الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الأسبوعي الذي يعقد يوم الاثنين ليلة الثلاثاء من كل أسبوع. ودرس الليلة كما علمتم ونبهنا قبل ذلك هو عن الاستعداد لاختبارات نهاية العام عند الطلاب، وأنا أعتبر نفسي الليلة أخاطب أكبر شريحة في المجتمع، أخاطب الطالب من أول ابتدائي ومعلش اسمحوا لي من الروضة، من سن الروضة والتمهيدي وابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي وفوق الجامعي، وأخاطب آباء هؤلاء كلهم. الآن نحن نخاطب أكبر شريحة في المجتمع، إما طالب في المدرسة أو طالب جامعي أو ولي أمر لطالب من هؤلاء. كم عدد الذين نتحدث عنهم الليلة؟ كبير جدا. هل يحتاج العلم والتعليم إلى دليل يدل عليه؟ الله عز وجل أول ما أنزل أمر جبريل بالنزول على محمد صلى الله عليه وسلم بأي شيء نزل عليه؟ سعيد، أول سورة في القرآن، أول آية في القرآن، اقرأ. أحسنت، بنيجي عندي سعود بعد شوي. طيب، أول آية في القرآن اقرأ، وبعدين يجي الإنسان ما يقرأ؟ أول آية اقرأ تقول لا ما أقرأ؟ إذن هذا أول أمر نزل من السماء على محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ. أول أمر التعليم والعلم مهم جدا. التعليم بالقلم، الكتابة تكون بإيش؟ بالقلم. سورة القلم، سورة كاملة في القرآن اسمها سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون. الله سبحانه وتعالى لما يقسم بشيء يحلف بشيء يقسم بعظيم، العظيم لا يقسم إلا بعظيم. يعني تريد تحلف، تحلف بالله، والله أعظم شيء في الدنيا، لأن العبد لا يحلف إلا بالله. الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، لكن إذا أقسم الله بأي شيء هذا دليل على أن هذا الشيء عظيم. قال الله تعالى والقلم، الواو هذه للقسم، يعني القلم هذا عظيم. والقلم وما يسطرون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول عبد الله بن عباس كما في تفسير ابن كثير، يقول للعلماء درجات فوق المؤمنين 700 درجة، بين كل درجة وأخرى 500 عام. هذه مسألة صعبة، مش هسأل حد لأن ما بيعرفوا يضربوها. اضرب 700 في 500 كم يطلع؟ 4 × 7 × 5 = 35. هذا الرقم الرهيب، 350,000 سنة فرق بين العلماء وبين بقية المؤمنين في الجنة. أي درجة هذه التي يصل إليها العالم؟ بل إن نصوص الشريعة لم تقتصر عند هذا الحد، بل بينت أن هذا العالم الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى العلم يصبح الكون من حوله، الكون حتى الحيوانات الأسماك كل شيء، يعني حتى غير الإنسان، يصبح كل الكون هذا يستغفر له. تخيلوا مثلا الآن سعود أصبح عالم، وما ذلك على الله بعزيز. سعود العالم هذا الحوت ماشي في البحر يقول اللهم اغفر لسعود. اي والله العظيم، والله الذي لا اله الا هو، النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الحديث، وهذا الحديث موجود في السنن. وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. شوفوا جبريل فوق في السماء، جبريل عليه السلام في السماء والملائكة ومعه جبريل وميكائيل وإسرافيل. اللهم اغفر لسعود، اللهم اغفر لسعود. طبعا هذا سعود العالي. طيب أيضا سنأتي إن شاء الله إلى هذا. نعم، بل إن نصوص الشريعة خطت خطوة أخرى. شوف القديم، وهذا طبعا لا أستطيع الآن أن أذكر هذا، لو ذكرت سأتوسع ويطول الدرس، وأنا حطيت الساعة أمامي عشان ما أطول إن شاء الله. الأمم قبل الإسلام، ولعلي إن شاء الله في مرة أخرى وهذا خاصة يخص النساء، كانت المرأة محجور عليها. هذا عقل المرأة يعني كانوا يعتبرونه ولا شيء، وهذا ظلم بين عبر الأعصار والأمصار. يعني ظلم المرأة أخذته من فجر التاريخ. كل ما يأتي رسول من الرسل يدعو إلى الإصلاح ويدعو إلى أن المرأة تكون في منزلة حسنة، يأتي الناس وينقضوا هذا الشرع ويزيقوا المرأة ألوان وصنوف التعذيب. حتى اجتمعوا قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أعوام، اجتمعوا قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع يقدسه النصارى سنة 526 ميلادية، 526 ميلادية اجتمعوا النصارى عشان يبحثوا في أمر المرأة. ايش فيها المرأة؟ قال والله نريد نبحث هل لها روح ولا لا. المرأة ما يعني ما لها روح، يعني ايش؟ جماد نفس هذا. اجتمع تخيل علماء الدين الآن محترمين جالسين عشان يشوفوا المرأة لها روح ولا لا. طيب اهلا بعلماء الدين، يلا ابحثوا هل المرأة لها روح. فتوصلوا الى نتيجة خطيرة جدا بعد البحث، قالوا ليها روح شريرة غير ناجية من عذاب الله إلا مريم أم المسيح، فهي وحدها تنجو من عذاب الله، والبقية يلا في جهنم وبئس المصير. تخيلوا هذا، هؤلاء علماء دين قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بعدة سنوات ليست بالكثيرة، سنة 526 ميلادية. شوف التحضر والتطور اللي بيحصل في الكون. تخيل في وسط هذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيحث على تعليم المرأة، والنساء يقولن للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال، انت تعلم الرجال بس. لا، هو ما يعلم الرجال بس صلى الله عليه وسلم، غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوم، اجعل يوم خاص لتعليم النساء، فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم خاص للنساء ويجتمع النساء عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم. شوفوا كيف الإسلام رقب التعليم، حتى يأتي الإمام العظيم البخاري صاحب أصح كتاب على وجه الأرض بعد القرآن صحيح البخاري، فيجعل في كتابه باب، ليس حديث، باب. يبوب الإمام البخاري باب تعليم الرجل أمته وأهله. الرجل يعلم بنته ويعلم زوجته وينشر العلم والتعليم. بل إن الفقهاء بحثوا لو أن الزوج منع المرأة أنها تتعلم تخرج بدون إذن ولا ما تخرج، مسألة فقهية. وأقر الفقهاء أن الزوج لو لم يغني المرأة عن العلم والتعليم، يعني ما علمها ولا سأل لها غيره، يعني لا هو عالم بيعلمها، طيب مش عالم روح اسأل تعلم وتعال علم أهلك، لا ما يريد. وزوجته خرجت تتعلم ورجعت، وجاء الزوج للقاضي يقول هذه المرأة لا تطيعني. القاضي يسأل ليش؟ قال خرجت تتعلم بدون إذني. القاضي يسأله طب وانت علمتها ولا لا؟ كفيتها ولا لا؟ لا ما كفيتها. يقول له امشي يلا روح على البيت، دعواك هذه ما نقبلها. شوفوا كيف الإسلام العظيم دعا للعلم والتعليم ونشر بين الذكور والإناث وعلم الجميع، وقامت صحوة علمية نهض المجتمع المسلم وساد الدنيا. اخترعوا الاختراعات، عربت الكتب، راحوا يجيبوا الدواوين والكتب المكتوبة بغير اللغة العربية وترجموها إلى اللغة العربية وعلموا الدنيا، وصار علماء الإسلام في الطب والفلك والكيمياء والفيزياء، ونشرت العلوم، وكان الأمراء يشجعون ويبذلون من المال من أجل العلم والتعليم. نعم، العلم والتعليم انتشر انتشار واسع، وكل ما رأيت العلم والتعليم ينتشر تعرف ان هذه الأمة راقية. لما التعليم والعلم يضيق عليه وما في تعليم ما في علم تنهار الأمة، تنهار. هذه مقدمة عن فضل العلم وأهميته. نأتي الآن لنخاطب النوع الأول وهم الآباء. أيها الآباء، النبي صلى الله عليه وسلم سيسألكم عن هؤلاء الأبناء يوم القيامة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ففلان ابن فلان يأتي يتعلق برقبة أبوه لحقه، أنه منع التعليم أو أنه شافه ما يتعلم وما نبهه، شافه يلعب وترك له الأمر، لأن هذه رعية، والله سبحانه وتعالى سائل صاحب هذه الرعية. شوفوا هذا حديث فيه تهديد وفيه وعيد: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. طيب انتوا تقولوا من البداية تخوفنا، طب ما تعطينا شيء كده تشجعنا. أعطيكم، تخيلوا في واحد من الناس عنده في ميزان حسناته جبال من الحسنات تكفي أكثر من 1000 سنة عمل، بل تكفي ملايين من الناس على مر أكثر من 1000 سنة. عجيب، في حد عنده حسنات كده؟ نعم. طيب تعالوا أيها الآباء، تعرفوا مين هذا؟ هذه امرأة، امرأة وليس رجل، وليس هذا تقليل من شأن المرأة فمكانها كما ذكرنا في أول الدرس. امرأة صالحة تخاف الله وتعرف أنها مسؤولة أمام الله، أخذت ابنها الصغير لأن أبوه غير موجود، وكانت تأخذه إلى حلق التعليم وتعود إلى البيت، حتى إذا جاء موعد فراغ الدرس تأتي المرأة تنتظر ابنها على الباب لغاية ما ينتهي من التعليم، فتذهب به إلى البيت، ثم تعود مرة أخرى به مرة أخرى بعد أن ذاكر دروسه ليتعلم من جديد. من هذه المرأة؟ أم الإمام أحمد بن حنبل. فكل علم يعلمه الإمام أحمد يكون في ميزان حسنات هذه المرأة، وكل ما نحن نقول قال الإمام أحمد، أفتى الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد، يكون في ميزان حسنات هذه المرأة. يا جماعة لا تستغربوا إن واحد منا، والله عادي جدا إن ممكن أي واحد منا يكون أبو علم من أعلام الإسلام. وأنا والله كلمني أب في هذا المسجد بكلام قريب من هذا، وقال أنا أريد أن ابني يكون يعني نوع آخر، لا أريد أن يكون مثلي، قال أريد يكون نوع آخر، أريد يتقدم. وهذا يوم ينتشر في عقول الآباء يفيد ويكون له ثمرة طيبة إن شاء الله، لأنه بداية الخير لما الإنسان يعرف الطريق. شوفوا أم أخرى، أم محمد بن إدريس الشافعي، أخذت محمد الصغير هذا وراحت، طبعا هذا المثال يصلح للآباء ويصلح للأبناء، حرص الولد الصغير محمد بن إدريس، أخذته وذهبت به من بغداد، من بلاد العلم، من العراق إلى مكة المكرمة. تربى في بداية 100 سنة الأولى، على رأس 100 سنة الأولى من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حدود 100 سنة، لأن الإمام الشافعي تربى في ونشأ في هذه الفترة في بداية القرن الثاني الهجري. نشأ في مكة حول الكعبة وعند بئر زمزم على يد مشايخ القرآن يعلموه. طيب هذه الأم بذلت ولا ما بذلت؟ بذلت. شوفوا أيها الأبناء، شوفوا الآن كيف الولد لما امه تتعب عشانه يكون بار بيها، ما يضيع تعبها. لا، كان الولد يحفظ، يجلس يحفظ. ولد صغير حفظ القرآن كامل الحمد لله، بدأ يحفظ شيء من السنة ويتعلم. أم محمد بن إدريس كانت أم مجتهدة، أم طموح، عندها طموح كبير. ما يكفي أن محمد بن إدريس هذا يحفظ القرآن ولا يحفظ شيء من السنة، لا، هي نظرت إلى أكبر عالم موجود على وجه الأرض، عالم كبير، مفتي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت، وأبت إلا أن محمد يروح يتعلم عنده. طيب، هذا الإمام العظيم الإمام مالك، مالك بن أنس، يعلم الكبار، كيف تجلس محمد الصغير في وسط الكبار؟ فراحت لأمير مكة وكتب لها تزكية إلى أمير المدينة، يقبل محمد عنده في الحلقة، بس معلش اقبل محمد لأنه ولد نابغة، مش واسطة بالحرام، لا، الولد يستاهل ويستحق. أمير المدينة راح إلى بيت الإمام مالك العظيم وقال هذا الطالب معي اقبل. الإمام مالك في البداية غضب، كان عنده رسالة من الأمير، نظر كده وقال ميراث النبي، علم النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ بمثل هذا، بورقة يعني خلاص بالغصب، علم النبي لا يعطى إلا لمستحقه. قال لا، هذا الولد له شأن يستحق. نظر الإمام مالك كده إليه، نظر قال يا بني أسمعني، ماذا تحفظ؟ قال أحفظ كتاب الله. ما شاء الله، ولد صغير حافظ القرآن كامل. الإمام مالك صدر شرح، قال طيب ماذا تحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أحفظ موطأ الإمام مالك. موطأ مالك الآن مطبوع في عدة طبعات، بعض منها 8 مجلدات وبعضها أكثر، 8 مجلدات ولد صغير حافظها كلها أحاديث. قال الإمام مالك لمحمد بن إدريس، قال له أسمعني. شوفوا اليوم أبنائنا لما الواحد تعطيه، أنا ما أقول صفحة والله أستحي أقول، تعطيه 4 سطور تقول احفظ هذا ويبقى طول اليوم ويجيك بكرة مش حافظ، عجيب. شوفوا الولد محمد بن إدريس الشافعي بدأ، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ويذكر الحديث. الإمام مالك فرح بهذا الولد وقال إني أرى أن الله قد ألقى عليك نور الحلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. شوفوا الإمام الكبير يعلم هذا الولد الصغير بهذه الكلمات، فنبغ محمد بن إدريس الشافعي. وأنا وعدتكم إن شاء الله بسيرة الأئمة 4 أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في هذا المسجد، وإن شاء الله أفيد وعدي، وقصصهم جميلة جدا وحياتهم رائعة جدا. المهم نبغ محمد بن إدريس، شوفوا الولد الطموح، لا إله إلا الله، هذا الإمام العلم، هذا الإمام العظيم الإمام الشافعي، نبغ وأخذ علم مالك وتضلع من علم الإمام مالك. شبع؟ لا، خلص وترك المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وسافر إلى بغداد إلى العراق. طيب ليش رايح؟ يريد يتعلم علم أبو حنيفة. وصل بغداد، وصل العراق بعد 150 سنة من الهجرة، وجد أن الإمام أبو حنيفة مات عليه رحمة الله، فالطموح اللي عنده ما خلاه يجلس. شوفوا اليوم لما الطالب يروح المدرسة ويشوف الأستاذ غايب، الله أكبر، حفلة حفلة، صح ولا لا؟ طيب هذا حال كل الطلاب يعني. لا، راح شاف الإمام، ما شاف تلاميذ الإمام محمد بن الحسن وأبو يوسف، أبرز تلميذين لأبو حنيفة، جلس يتعلم منهم في الدروس. شوفوا الامام المجتهد الشافعي يتعلم من تلميذ ابو حنيفة، يعني تعلم من مالك وراح عشان يتعلم من ابو حنيفة، والان وصل به الامر انه بيتعلم من تلاميذ ابي حنيفة. الله اكبر، تخيلوا كل هذا. ويمشي الامام بعد ما راح بغداد وخلص في العراق، يمشي الى مصر عشان يتعلم من الامام الليث بن سعد في مصر، وينشئ الامام الشافعي مذهب جديد بعد ما كان عنده فتاوى قديمة اصبح لي فتاوى اخرى، تعلم علوم اكثر واصبح هناك مذهب الشافعي القديم ومذهب الشافعي الجديد، وينشأ على يد الشافعي مدرسة كبرى من مدارس الفقه، ويصبح احد الائمة الاربعة الكبار. كل هذا بفضل الله وحده. ثم ام علمت هذا الولد، اجتهدت على تعليمه. يا شباب الاسلام، ايها الشباب، ما ترون حال المسلمين اليوم؟ الامة محتاجة لنا، الامة محتاجة لشبابها، محتاجة لهؤلاء الشباب. هذا الدين عظيم، وكان له حضارة كبرى بمعابد الافرنج. كان اذاننا قبل الكتائب يفتح الامصار اذا قال المؤذن الله اكبر، وانتشر العلم والتعليم. كان الاذان يسبق الجيوش، ما كنا نفتح البلاد بالجيوش، لا، بعلمنا وثقافتنا وحضارتنا ونشرنا للدين. فان تأبى علينا اعداؤنا وابوا الا القتال، ما في الا القتال، اهلا وسهلا. لكن بالبداية كيف نشرنا الاسلام ونشرنا العلم والتعليم، وكيف صار حال الامة الى ما حصل؟ ان الجيل القادم عليه مسؤولية كبرى، ولا يستغرب اي واحد منا سواء الاباء او الابناء، لا يستغرب اب ان يكون عنده من جديد ابن تيمية عصره وابن القيم. وخلوني معاصر اكثر، ما تستغربوا ان يكون عندكم احمد زويل جديد. يعني احمد زويل واحد في الامة اللي اخذ جائزة نوبل، احمد زويل واحد في الامة ما يكفي، نحن نريد زويلات كثيرة، صحيح والله. فلا تستغربوا ان يكون عندكم. وايضا الابناء نفس الشيء، الطلاب الشباب، لا تستغرب والله، لا تستقل نفسك. يعني هل انت عندك 9 اصابع واحمد زويل عنده 10؟ كلنا عندنا 10، كل عنده 10 اصابع، كلنا عندنا عينين، كلنا عندنا عقل. فعلى المسلم ان يكافح وان يناضل من اجل هذا، والله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عمله. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. فالله سبحانه وتعالى ما يضيع اجر العاملين واجر من تعب وسهر الليالي. يعني هذا اللي بيجلس يعني سنة وسنتين وثلاثة جالس يذاكر ويتعب ويكتب وينظم، كل هذا الله بيضيعه؟ لا والله، ولا صار حالنا كده الا ما احنا قصرنا واحنا فرطنا. وما راح يرجع الحال باذن الله الا بعد ما نرجع نحن ونصلح. فلا بد، استعدوا يا شباب، الايام القادمة حساسة جدا ومهمة جدا عشان الامتحانات. نجتهد ان شاء الله في الدروس، والاباء معلش يتعبوا شوية ايضا مع الاولاد، يريحوهم اكثر ويحسوهم اكثر. وكل ما شافوا يعني نفوسهم تميل الى اللعب او نحو هذا اخذوا بايديهم. وايضا يعني اخواننا وشبابنا في الجامعات، نسأل الله لهم التوفيق. الايام القادمة ايام الامتحانات ومحتاج الى جهد وتركيز، وكلما تعب الله سبحانه وتعالى بيجعل هذا في ميزان حسنات، ما يضيع ابدا. واخيرا هذه المسألة التي سأل عنها ابو سعود جزاه الله خيرا، فانها مهمة جدا. العلماء قالوا ان هناك علوم تسمى فروض عين وعلوم تسمى فروض كفاية. فرض العين لازم على كل واحد يتعلمه، لازم علي مثل ما لازم على سعيد انه نتعلم انا وهو احكام الصلاة، لازم علي مثل ما لازم على تركي ان احنا سوا نتعلم احكام الوضوء. ما في كبير ما في صغير، لا، كلنا واجب علينا تعلم فروض العين، فرض العين، صح يا عمار؟ طيب، عشان ما نكون خلينا. طيب، ولكن هناك فرض كفاية مثل علم الطب، علم الهندسة، علم الفيزياء، على الأمة الإسلامية أن يكون فيها من يؤدي هذا الفرض. لو موجود أطباء يكفون الحمد لله ما علينا أي مسؤولية أمام الله، وهؤلاء الأطباء لهم أجرهم عند الله لأنهم بيعملوا فرض، قائمين بفرض. لكن لو الأمة ما فيها أطباء يكفي، الله يعاقب الأمة جميعا، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا فرض عين وهذا فرض كفاية. أتمنى أن هذه الإجابة المختصرة فيها شرح، واسمحوا لي أنا طولت فعلا الليلة. نختم بدعاء يسير إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا قد اجتمعنا في بيتك، اللهم إنا قد اجتمعنا عقد أداء فريضة من فرائضك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير وبركة وصحة وسعة رزق وسعادة فاجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم أصلح في بلدنا هذا الراعي والرعية، وفقنا يا رب جميعا لما تحب وترضى. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لمن أحبنا فيك، واغفر لمن أحببناه فيك. اللهم أعطي كل من سألنا دعاء أعطه يا رب مسألته. اللهم حقق للجميع من المسلمين أمنياتهم. اللهم أصلح جميع أحوال المسلمين. اللهم وفق أبناءنا في الامتحانات، اللهم اجعلهم خير من يمثل هذه الأمة، اللهم اجعلهم خير من يقود هذه الأمة، اللهم اجعلهم مستقبلا مشرقا لأمة الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.